بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واحفظ شيخنا والمؤلف يا أرحم الراحمين. قال الشيخ سفر في كتاب الأشاعرة: ثم نأتي لبيان وجه آخر من أوجه التناقض، فنسأل الأشاعرة: قد علمنا بما أثبتتم الرؤية وأنكرتم العلو، فبما أثبتتم الصراط؟ لا عفوا يا شيخ، يقول: والاستدلال على المعاد وإثباته بالعقل بمفهومه السلفي هو طريقة القرآن، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى في مواضع كثيرة، وهو مما لا يحتاج فيه إلى النقل عن أحد لشهرته ووضوحه لكل قارئ للقرآن. ومن أشهر استدلالات القرآن العقلية بالنظر والتفكر،
وهذا لفتة حسنة، وهو أن المعول يعني في قولنا إن يعني إن المعاد قد دل يعني إنه ثابت بالدلائل العقلية على إمكانه وعلى وقوعه، وأن القرآن أرشد إلى تلك الدلائل، هذا ظاهر لكل من يعني له إدراك وفهم، لا يحتاج فيه إلى النقل عن ابن القيم نقول فنقول هذا تقليدا لهما، لا ما نقول هذا تقليدا لهما، بل هذا أمر ظاهر، وضرب لنا في البعث إمكان البعث آيات استدل على البعث بالنشأة الأولى، بإحياء الأرض، بخلق السماوات والأرض، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بالنشأة الأولى كثير، أفعينا بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموت. يعني لا نحتاج في يعني في القطع بهذا والقول بهذا إلى النقل عن يعني ما ابن تيمية وابن القيم يعني نبه عليه من يكون يعني نبه يعني دورهم التنبيه، فإن كثير من الناس قد يغفل عن هذه الدلالات. نعم
صلى الله عليك. ومن أشهر استدلالات القرآن الاستدلال بالمنشأ على المعاد،
بالنشأة الأولى يعني، وهذا كثير في القرآن كثير. نعم كثير، يثنى بأساليب مختلفة، كل الأدلة الثلاثة أو الأربعة يعني تثنى بالقرآن بعبارات يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة إلى آخر الآية، ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، يعني تذكرون بها النشأة الثانية. نعم.
والاستدلال بإحياء الأرض الميتة على إحياء الموتى.
نعم.
والاستدلال بخلق ما هو أكبر على إمكان إعادة ما هو أصغر.
السماوات والأرض، لو قال السماوات والأرض كنا أوضح. نعم.
ونحو ذلك من المسلمات البديهية التي وردت في آيات تجل عن الحصر. وحسب الأشاعر الذين يقولون إن العقل أصل للنقل، لأن النقل متوقف على صحة النبوة، وهي إنما تثبت بالعقل، وإلا لزم الدور كما سبق أن الله سبحانه وتعالى خاطب الناس في المعاد بمثل ما خاطبهم في النبوة، فقال عن النبوة: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وقال عز وجل عن المعاد: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. فلو أن القوم تدبروا كتاب الله عز وجل واستمدوا منه لفازوا بصحة الإيمان وسلامة التفكير وقوة اليقين.
لا، في الحقيقة ما تفكروا، يعني الكفار ما ندعوهم للتفكر في القرآن لأنهم حتى الآن لم يؤمنوا به، لكن يقول تعالوا هذه دعوة الرسول إلى كذا، وهو يذكر يخبر عن البعث، يعني مقدور ولا ما هو مقدور. فكروا في خلق أنفسكم وفي خلق السماوات والأرض ومما تقرون به. فالذي خلقكم وأنشأكم والذي خلق السماوات والأرض بدهي أنه قادر على أن ينشئكم ويعيدكم مرة أخرى. تعالوا تفكروا، يعني الكافر ما نقول تعال تدبر القرآن إلا إذا كنا نريد يعني نوقفه على إعجاز القرآن شيء آخر.
أحسن الله إليك الشيخ، الظاهر أنه يشير إلى الأشاعرة في القوم، يقول فلو أن القوم تدبروا، أظن عائد على الأشاعرة.
ممكن، نعم، ماشي.
أحسن الله إليك. ثم لنأخذ القضية من زاوية أخرى، إن ظاهرة الحكمة في الكون مما تقطع به البديهية الإنسانية وتؤخذ به العقول السليمة، فكل ما حولنا من الكون شاهد عليها ناطق بها، ومقتضى هذه الحكمة ولازمها أن يكون هناك جزاء وحساب بالعدل، وإلا انحرفت ظاهرة الحكمة في أعظم وأشرف مظاهر الكون وهو الوجود الإنساني. فكيف نفسر استواء مصير طاغوت مجرم قتل الملايين وخرب الحضارات وانتهك الحرمات، ومصير أي رجل ممن تجمع الأمم على تعظيمهم وحسن سيرتهم وما جلبوه للعالم من خير عظيم كالأنبياء؟ هذا يموت وهذا يموت، وربما عاش الطاغية متمتعا بأعظم الملذات مغمورا بأوسع الجاه، وعاش النبي مضطهدا محاربا ومات مقتولا. فكيف تفسر العقول السليمة والفطر المستقيمة استواء مصير كل منهما إلى موت لا بعث بعده ولا نشور، إلا على القول بأن هذا الكون كله عبث لا حكمة فيه، وهو مما تحكم باستحالته؟
نعم. لا، هم من الأشاعرة ومن وسلفهم من الجبرية، هم ما يثبتون حكمة أبد، ما ثم إلا المشيئة. ما خلق الله السماوات والأرض ولا خلق الإنسان لغاية لحكمة، وكل بل والأسباب، فكل لام فهي للعاقبة وكل باء فهي للمصاحبة. بس ما في حكمة، فلا فرق، يعني كل الفروق راجعة إلى المشيئة، إنما ما مصدر ما يعني فعل هذا، يعني مسألة وقوع البعث مصدر يعني المعول على الخبر الصادق، هذا هو يعني وقوع البعث، لا أنه يعني مأخوذ من دلالة الحكمة، وأن عدم البعث ينافي الحكمة، ولا يخفى أن هذا يعني من الأقوال الباطلة. فالله تعالى حكيم، أو وما خلق السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، اللعب هو العبث. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله، يعني تعالى الله عن ذلك. نعم.
أحسن عليك الشيخ، يعني ما السر الدقيق في رفض الأشاعرة للحكمة على كثرة دائما ختم القرآن بصفة الحكيم.
يا أخي الحكمة يفسرونها الحكيم من الحكم، يجعلونها من الحكم، هذا تفسير صحيح أن الحكيم فيها معنى الحكم، لكن ذكر الحكم حكمة بالغة فما تغني النذر، وكذلك ذكر الحكم في خلق المخلوقات، خلق الله كذا لكذا الشمس والقمر بحسبان لتعلموا عدده، لتعلموا الله جعل الليل والنهار والشمس والقمر، من حكم ذلك معرفة الحساب، ليعرف الناس الحساب، حساب الزمان. نعم،
أنا أقصد لماذا يرفضون هذه الصفة يا شيخ الحكمة؟ الغاية والتعليل
عندهم فلسفية، يعني ناحية فلسفية، يقولون يعني اللي يخلق لحكمة معناه أنه متكامل بغيره، وأنه يعني الغرض، يسمون الحكمة غرض، والله لا يخلق لأغراض، الله غني. عندهم فلسفة شبهات ساذجة قبيحة. نعم،
أحسن الله إليك. ومع وضوح هذه الآيات والعبر، يقول الأشاعرة إن أمر الآخرة مثل وقوف غراب الآن على جبل قاف أو منارة الإسكندرية،
يعني أنه المعول فيه على السمع، السمع على السمع، تقدمت الإشارة إلى هذا الكلام.
نعم، أي خبر ذهني مجرد قابل للثبوت والانتفاء بذاته.
إيش؟
تفسير العبارة، أي خبر ذهني مجرد قابل للثبوت والانتفاء بذاته، لا دخل فيه لضرورة العقل والفطرة.
يعني بالنسبة للخبر، لا بالنسبة لخبر المعاد، لا هذا موهم. أصل الخبر يعني في تفسيرهم يقول ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، يعني بالنظر إليه مجردا عن أي اعتبار. أما خبر الله، خبر الله ورسوله عن المعاد، فهو عندهم صدق، ما يشكون في هذا، ما هو بخبر مجرد ذهني. لكن الشيخ يريد يذكر يعني حقيقة الخبر في الاصطلاح، أنه ما يحتمل الصدق والكذب. أما خبر الله ورسوله فهو لا يحتمل الصدق والكذب، بل هو صدق يقين. نعم،
صلى الله عليه. والآن لنأتي بأمثلة من كلامهم على ما ذكرنا.
إلى هنا يا أخي.